الحمد لله رب العالمين، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه مبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل دينه حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واتبع النور الذي أنزل معه إلى يوم الدين.
أما بعد، أيها المسلمون، إن الله عز وجل قد أكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا وأرسل إلينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل لفي ضلال مبين، وأنزل عليه كتابا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، وجعل هذا الكتاب عصمة لمن تمسك به يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ويهديهم إلى صراط العزيز الحميد. بعد أيام قلائل يشرق علينا عام هجري جديد، بعد أيام قلائل يشرق علينا عام هجري جديد ليذكرنا وينبهنا إلى هذه الهجرة النبوية المباركة التي جعلها الله عز وجل فتحا عظيما لهذه الأمة، وجعل الله هذه الهجرة سببا لإعلاء كلمته ونشر دينه في الأرض. إنها ليست قصة ولا ذكرى، وإنما هي دروس وعبر ومواعظ وفوائد ولطائف. إنها تستوجب من كل مسلم أن يقف أمامها طويلا لينظر كيف أن الله عز وجل إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب. إنا كل شيء خلقناه بقدر، كيف أن الله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، ذلك تقدير العزيز العليم. إن الله عز وجل أراد أن ينصر هذا الدين وأن ينشره وأن يعلي رايته وأن يرفع كلمته، فجعل لذلك أسبابا كان من أهمها وأعظمها هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. وأنت تنظر في مواقف الهجرة، كلما أظلك عام هجري جديد لترى كيف أن عناية الله ورعاية الله وحماية الله هي التي تنصر هذا الدين، وأن الله قادر على أن ينصر دينه بنا وأنه سبحانه قادر على أن ينصره بغيرنا، كما أنه سبحانه قادر على أن ينصره لا بنا ولا بغيرنا، وإنما بجنود من جنوده التي لا يعلمها إلا هو. تنظر في هذه الهجرة وكيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ليلة الهجرة أمام أعين أعدائه الذين يريدون قتله، فأعمى الله أبصارهم وجعلهم لا يرونه وهو يخرج من بين أظهرهم ويقرأ عليهم فأغشيناهم فهم لا يبصرون. كيف أن الله إذا أراد أمرا هيأ له الأسباب، أراد أن يحفظ رسوله صلى الله عليه وسلم في هجرته فجعله يخرج من بين أعدائه وهم جلوس على بابه، لكنهم ينظرون إليه ولا يرونه لأن الله قد أعمى أبصارهم مع أنها باقية في وجوههم، لأن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إن الله قد حفظ رسوله صلى الله عليه وسلم في هجرته بأسباب تظهر في جلاء ووضوح كيف أن الله ينصر أنبياءه وأولياءه، وكيف أن الله عز وجل ينصر دينه. ونحن نقرأ كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل مع صاحبه إلى غار ثور، وأن أعداء الله لاحقوه وطاردوه، وأنهم قد وصلوا إلى باب الغار، وأنه صلى الله عليه وسلم في الغار قريبا منهم قاب قوسين أو أدنى. وهنا يأتي هذا البيان الذي يعلم الأمة درسا جديدا في عناية الله وحفظ الله. إن المسلم يتعرض في حياته لمواقف عظيمة، يتعرض أحيانا للشدائد والمصائب، يتعرض للهموم والأحزان، يتعرض للظلم والاضطهاد، يتعرض لمواقف صعبة لا يقدر أن يواجهها بنفسه، فيلجأ إلى الله، يلجأ إلى الله لجوءا صادقا وهو على يقين أن الله سينصره وأن الله سيؤيده ويرعاه ويحفظه. يقول أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. لو أن أحدا من المشركين قدميه وهو على باب الغار لرآنا وأمسك بنا، وكانت النهاية. إن أبا بكر رضي الله عنه يتكلم عن حقيقة واقعة ويصف أمرا بشريا حقيقيا: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. وهنا موقف لا يستطيع البشر أن يوجد لنفسه فيه مخرجا آمنا، ولا يستطيع أن يحفظ نفسه. وأبو بكر يتحدث بلغة البشر العاقلة، يقول: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وينزل القرآن الكريم: إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. إنها حقيقة غائبة عن عقول المسلمين وقلوبهم: لا تحزن إن الله معنا. وهذا يعني انك تحتاج الى هذه الحقيقة في مواقف كثيرة من الحياة، مواقف الحزن والهم، مواقف الالم، مواقف الشدة، مواقف الكرب، مواقف الظلم، مواقف المصائب في الانفس او الاولاد او الاموال. في كل ذلك يقول لك القرآن ويعلمك القرآن ويؤدبك القرآن بقوله لا تحزن إن الله معنا، كأنه يقرر حقيقة عظيمة، يقول إن مصدر الحزن ومصدر الألم أن تعيش بعيدا عن الله، أن تعيش والله ليس معك، فهذا مما يؤلم وهذا مما يحزن وهذا مما يستوجب الهم والغم والكرب، ان تعيش في هذه الحياة والله ليس معك وانت بعيد عن الله وانت منحرف عن صراطه. اما اذا كنت مستقيما على طاعته متعلق القلب به تستشعر معية الله وان الله معك في كل امر وفي كل شدة وفي كل كرب وهم وحزن، فانه ينبغي ان تقول لنفسك وان تفخر بذلك لا تحزن ان الله معنا. انها حقيقة قرآنية نحتاجها كثيرا بل دائما في حياتنا، نغفل عنها في كثير من الاحيان. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعرف أين المخرج لو أن أحدهم نظر تحت قدميه، لا يعرف ماذا يفعل لو أن أحدا من المشركين نظر تحت قدميه فرآه هو صاحبه، لكنه على يقين أن الله سيحفظه وأن الله يحرسه وأن الله يرعاه. لا يعرف كيف سيحدث ذلك لكنه على يقين لا يقارنه شك بأن الله معه، ومن كان الله معه فلن يضره أحد ولن يصل إليه أحد. إنها ليست حقيقة خاصة بهذه الأمة، بل إن القرآن الكريم يذهب بنا ونحن نقرأه متدبرين الى ان هذه الحقيقة ليست قاصرة على نبي من الانبياء، فان نفس المخرج ونفس الهجرة قد تعرض لها نبي الله موسى عليه السلام، وبينما هو مهاجر كما امره الله خارج ببني اسرائيل من مصر يخاف على نفسه وقومه بطش فرعون، بينما هو كذلك سائر مع قومه في جوف الليل كما امره الله، اذ ادركه فرعون بجنوده ولحق به هو من معه وهم قوم عزل لا حول لهم ولا قوة الا بالله، ويصل موسى بقومه الى البحر فيجدون ان البحر امامهم وأن فرعون ومعه الجنود والسلاح من ورائهم، واقترب فرعون ومن معه بموسى عليه السلام ومن معه، ورأى كل منهما صاحبه رأي العين، فلما تراءى الجمعان كما ذكر القرآن قال أصحاب موسى إنا لمدركون. وأصحاب موسى يتكلمون بنفس اللغة البشرية التي تكلم بها أبو بكر رضي الله عنه، يا رسول الله لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لرآنا. أصحاب موسى يقولون إنا لمدركون، أي البحر أمامنا والعدو من ورائنا قد أدركنا قطعا وسوف يقتلنا. وموسى عليه السلام لا يعرف أين المخرج ولا يعرف أين المفر، لأنه لا يعلم الغيب، لكنه أيضا على يقين من نصر الله. لا يعرف كيف سيأتي النصر، لكنه على يقين من هذا النصر. وإذا به يقول لقومه عندما يقولون له يا موسى إنا لمدركون، دون أن يتردد ودون أن يتوقف، قال كلا إن معي ربي سيهدين، إن معي ربي سيهدين. هو على يقين أن الله سيهديه وأن الله سيحفظه وينقذه، لكنه لا يعرف كيف يكون ذلك. ولأنه على هذا اليقين أرشده الله وأمره أن يضرب بعصاه البحر، وبقية القصة معلومة مشهورة. لكننا نريد هنا أن نفهم كيف يكون الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب. إن الأنبياء كانوا يعلمون أقوامهم كيف يكون المؤمن واثقا من نصر الله وتأييده، وإن لم ير ذلك بعقله وإن لم يعقله بعقله أو بقلبه، لكنه دائما يقول إن معي ربي سيهدين، لا تحزن إن الله معنا. فنخرج بحقيقة عظيمة تقول إن معي ربي سيهدين، وبحقيقة أخرى مكملة لها تقول لا تحزن إن الله معنا. ويهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي طريق هجرته يطارده فارس من فرسان المشركين، هو سراقة بن مالك، يطارده على فرسه، ويظهر الله معجزة أخرى لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويتوقف الفرس عن المسير وتسيخ قدماه في الرمل. ومع هذا فإن كتب السيرة تنقل لنا عبارات عجيبة. إننا في هذا العصر وغيرنا في غير هذا العصر تمر بالأمة أوقات قد يتسرب فيها اليأس من النصر إلى قلوب بعض المسلمين. قد ينظر المسلم إلى واقع الأمة فيتسرب اليأس، كما حدث ذلك من قبل، وكما نبه القرآن الكريم عن القائلين متى نصر الله، وهم يستبعدون هذا النصر ويرون الأمة في ضعف وكرب ومهانة وذل، فلا يرون بأعينهم أن النصر قادم بإذن الله، ولا يرجون ذلك وهم يرون الأمة تتخبط في المهانة والذل. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو القدوة والأسوة، يخرج من مكة مهاجرا إلى الله، ليس معه إلا الله، ثم صاحبه أبو بكر رضي الله عنه. وفي ظل هذه الظروف التي يستشعر الإنسان فيها بالضعف، يستشعر بأنه ضعيف لا يملك من أمر نفسه شيئا، لكن رسول الله يعلم الأمة صلى الله عليه وسلم، يقول لسراقة ابن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرى. وهي عبارة عجيبة، الرسول يخرج من بلده مهاجرا تحت الضغوط التي تعرض لها في بلده الأول في مكة، وهو يرى أن الشرك ظاهر وأن الإسلام في ضعف وأن المسلمين مضطهدون معذبون مطاردون، ومع ذلك فهو يتحدث مع هذا المشرك عن مستقبل الإسلام، وأن الإسلام سيظهر، وأنه سيمتد، وأنه سيصل إلى بلاد الفرس، وأنه سيغنم كل الذهب والفضة التي عند كسرى ملك الفرس، وأنك أيها المشرك صراقة بن مالك سوف تدخل في هذا الدين وتغنم مع الغانمين من بلاد الفرس مع المسلمين الذين يغنمونها فيما بعد. الحديث هنا في الموقف الصعب، في الشدة والضعف، في الهم والكرب والحزن، في الصورة التي قد تدخل اليأس إلى القلوب، ورسول الله يتحدث عن الفتوحات الإسلامية التي ستمتد لتشمل كسرى بلاد الفرس وبلاد الروم، ويتحدث عن الغنائم وهو يسير لا يملك إلا قوته، لكنه يملك قوة الإيمان واليقين في نصر الله. وهو درس آخر ينبغي على الأمة أن تفهمه وأن تتعلمه. ويسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ويصل إليها وقد سبقه أصحابه المهاجرون بأمره صلى الله عليه وسلم. والمهاجرون ليسوا أنبياء، ولكنهم أتباع الأنبياء، إنهم الأولياء المؤمنون الصالحون المخلصون. كان في هجرتهم من الدروس ما يعجب له المسلم، إننا بحاجة إلى أن نقف طويلا عند هذه الدروس والعبر. إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمرون بالهجرة من مكة إلى المدينة، ومعلوم أن الإنسان في بلده لديه الزوجة والولد والأموال والعقار، فإذا أمر أن يهاجر فكيف يهاجر؟ يترك العقارات ويترك الأرض ويأخذ الزوجة والأولاد وبعض الأموال والأمتعة، ويترك بقية ذلك لله مهاجرا إلى الله. إنها حقيقة، لأن الهجرة لن تكون بالأرض والعقار، ولن يجد في هذا الوقت من المشركين أحدا يشتري منه عقاره أو أرضه، لأنه سيهاجر سرا لا يعلم به أحد ولا يريد أن يعلم به أحد، وهذا يعني أنه سيترك بيته الذي بناه وأرضه التي اشتراها أو تملكها أو ورثها، ويترك عقاره، يترك ذلك كله في سبيل الله، وهو حديث عهد بالإسلام لم يدخل فيه إلا منذ شهور أو سنوات قلائل. إنها ليست هجرة بمعنى أنه سينتقل من بلد إلى بلد، ولكن بمعنى أعظم، سيهجر أموالا وعقارا، ويهجر أشياء كثيرة، ويؤثر رضوان الله على ذلك كله. وبينما المهاجرون يهاجرون، يخرج أبو سلمة رضي الله عنه ومعه زوجته أم سلمة، ومعه طفل صغير هو سلمة، يريدون وجه الله بهجرتهم. ويقف قبيلة زوجته في وجهه، يقولون له: هذه نفسك قد غلبتنا عليها. يعني أنت تريد أن تهاجر بنفسك، فلماذا نترك لك صاحبتنا أي ابنتنا وهي زوجته تسير بها في البلاد؟ فيصرون على أن يأخذوا منه زوجته وهي ابنتهم وهم قبيلتها، فيترك لهم ابنتهم وهي زوجته ويترك معها ذلك الطفل الصغير. فأول درس يتعرض له إيمانه أنه يقارن هل يبقى مع زوجته وابنه الصغير ولا يهاجر إلى الله، أم يهاجر إلى الله ويترك ابنا صغيرا وزوجة فيختار رضوان الله ويخرج مهاجرا إلى ربه وقد ترك زوجته وولده، ويعلم قبيلته بذلك الأمر فتأخذهم العصبية فيأتون إلى هؤلاء إلى أنسابهم ويقولون لهم لقد أخذتم ابنتكم من ابننا يعني زوجها، فلا نترك لكم ابننا وطفلنا الصغير بينكم، فيتجاذبون ذلك الطفل الصغير يتجاذبونه بينهم بمنتهى القسوة حتى تنخلع يده في أيديهم، ثم يأخذه أهل أبيه فتبقى أم سلمة بين أهلها وقد فرق بينها وبين زوجها، ثم فرق بينها وبين ابنها الصغير، فلا يرجعها ذلك عن الإسلام، وإنما ترضى أن تعيش بإسلامها ولو كان ذلك بعيدا عن زوجها وابنها، وتجلس على هذا الحال سنة كاملة حتى يعطف عليها قومها ويأذنون لها بالهجرة بعد ذلك، فتأخذ طفلها الصغير وتهاجر إلى الله حتى تلحق بزوجها في بلد الهجرة. إنها أسرة ونحن اليوم أسر كثيرة، إنها أسرة مسلمة ونحن اليوم منتسبون إلى الإسلام، لكن فرق عظيم بين إسلامنا وإسلامهم، فرق عظيم بين قوم كانوا يبحثون عن رضوان الله ولا يؤثرون عليه شيئا ولا يقدمون عليه شيئا ولو كان ذلك الأبناء والزوجات، فهم يبحثون عن رضوان الله ولذلك نالوا هذه المنزلة العالية التي لم ينلها أحد بعدهم، وهي منزلة رضي الله عنهم ورضوا عنه. ويأتي مهاجر آخر ليكمل لنا ذلك الدرس، وهو صهيب الرومي رضي الله عنه، جاء مسلما من بلاد الروم وكان عبدا فاعتقه الإسلام ودخل في دين الله في مكة وجلس بها سنوات طوال، فكون نفسه وأصبح من أصحاب الأموال. وهذا تنبيه على البدايات التي يبدأ بها الإنسان في هذه الحياة، فكم من أناس بدأوا حياتهم من الصفر كما يقال أو من تحت الصفر، ثم كونوا حياتهم وأصبحوا من أصحاب الأموال والعقارات. جاء صهيب الرومي إلى مكة لا يملك شيئا من حطام الدنيا، ثم أخذ يعمل ويعمل حتى كون نفسه وهو على الإسلام وأصبح صاحب مال وعقار. فلما أراد أن يهاجر وقف الكفار في وجهه وقالوا له أتيتنا صعلوكا حقيرا لا مال لك، ثم تريد اليوم أن تهاجر ومعك كل هذا المال؟ كأنه أخذ الأموال من أيديهم مع أنها من كده وكسبه. أتيتنا صعلوكا حقيرا لا مال لك واليوم تريد أن تهاجر بهذه الأموال؟ يقول صهيب رضي الله عنه بغير تردد وبغير توقف، مع انه قد عانى كثيرا في جمع هذا المال وبذل وقتا وجهدا في جمعه وتحصيله من الحلال، يقول لهم: اذا تركت لكم مالي تخلون بيني وبين الهجرة؟ اذا تركت لكم مالي تخلون بيني وبين الهجرة؟ قالوا: نعم. قال: فاني تركت لكم كل ما املك. هكذا بهذه السهولة، المال الذي تعب في جمعه وتحصيله والذي اتى مكة لا يملك منه شيئا على الاطلاق، والذي يريد به ان يؤمن مستقبله ومستقبل ابنائه، هكذا يتركه كله لله دون ان يبقي لنفسه منه شيء، ويخرج من مكة مهاجرا. اين نحن من هذا الرجل المؤمن الذي يقارن بين الهجرة وبين ماله؟ كان يمكن ان يقول لنفسه: انني مضطر وانني معذور وهناك ضرورة، يريدون ان يأخذوا مالي كله ولا يبقون منه شيء، فانا معذور في عدم الهجرة لانني لو هاجرت سأترك جميع مالي. اترون هذه المبررات لا تمر على قلبه وهو يؤثر رضوان الله؟ اترون هذه المبررات التي تظهر في عالم اليوم لمن يأكلون الربا ثم يبحثون عن المبرر لأكله؟ يقول: انا مضطر لبناء البيت، انا مضطر للزواج، انا مضطر لسداد الدين، انا مضطر لكذا وهكذا. انه ليس اضطرارا، وانما هو ضعف ايمان. ونحن نرى هذا الصحابي الجليل يخرج من مكة الى المدينة مهاجرا وقد ترك ماله كله، فعندما يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبر يقول: ربح صهيب، وانت تنظر اين ذلك الربح؟ لقد خسر كل ماله، ومع ذلك فان رسول الله يسمي ذلك ربحا. لقد ضيع كل ماله، ومع ذلك يسميه رسول الله ربحا، لان هناك ربح عند الله يغفل عنه الغافلون، وينظرون الى ارباح الدنيا فقط. ولكنك تعجب عندما تعلم ان رسول الله وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى يسمي ذلك ربحا، يقول: ربح صهيب. انه درس اخر ينبغي ان تعيه القلوب والاذان. ويصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة المنورة، يقول انس رضي الله عنه: يوم ان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة، يوم ان دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة اضاء منها كل شيء، ويوم ان رحل عنها، اي يوم وفاته صلى الله عليه وسلم، اظلم منها كل شيء. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المدينة انجفل الناس اليه، اي تدافع الناس اليه لينظروه ويتعرفوا عليه، فكنت في من ذهب اليه فنظرت في وجهه. يقوله عبد الله بن سلام وهو في ذلك الوقت كان يهوديا قبل ان يسلم، يقول: فنظرت في وجهه فعلمت ان وجهه ليس بوجه كذاب، فكان اول ما قال صلى الله عليه وسلم يوم ان وصل المدينة: ايها الناس، افشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فعلم الأمة في أول يوم هذه الآداب والعبادات: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل بأصحابه أمرا عجيبا لم يقع قبله ولا بعده منذ أن خلق الله الأرض ومن عليها، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار. كان المهاجرون قد خرجوا فقراء لا يملكون شيئا من حطام الدنيا إلا ثيابهم التي تستر عوراتهم، وكان الأنصار في المدينة أصحاب أموال وعقارات، ولم يكن بينهم قبل ذلك اليوم معرفة وثيقة ولا صحبة طويلة ولا أخوة قديمة، وإنما جمع الإسلام بينهم. فآه صلى الله عليه وسلم فكان يأخذ بيد الرجل من المهاجرين ثم يسلمه إلى رجل من الأنصار يقول له: هذا أخوك. فأخذ بيد عبد الرحمن بن عوف وأسلمه إلى سعد بن الربيع من الأنصار وقال له: هذا أخوك. فأخذه سعد بن الربيع رضي الله عنه إلى بيته وصنع معه أمرا عجيبا. هذه الأخوة، الأخوة الصادقة التي لم تعرف في البشرية قبل هذا التاريخ ولا بعد هذا التاريخ، آخى بينهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ سعد بن الربيع عبد الرحمن بن عوف إلى بيته وقال له: لقد علم الأنصار أني من أكثرهم مالا، يعني أنا من كبار الأغنياء، أنا رجل من الأثرياء الكبار في المدينة. هذا يقوله لأخيه في الإسلام: فأنا أجمع مالي كله فأكل الفقير يحتاج فقط إلى أن يأكل ويشرب، لا يحتاج إلى أن يقتسم. لكن هذا الأنصاري المؤمن الواثق فيما عند الله يقول: سوف أجمع مالي كله وإنني من كبار الأغنياء والأثرياء فأقسمه بيني وبينك نصفين. وأقصى ما يمكن أن يتصور أنه لو أقامه عنده في بيت من بيوته وأطعمه وسقاه يكون قد فعل به خيرا، فإذا أعطاه مبلغا محدودا يكون قد أحسن إليه، لكن أن يقسم ماله الكثير معه فهذا لا يكون إلا من قلب قد ملأ الإيمان أركانه كلها فلم يترك منها شيئا. ثم يتمادى الأمر في العجب، ثم يقول له: وإن لي زوجتين، وإن لي زوجتين، فانظر أيهما أحب إلى نفسك فأنا أطلقها، إذا انقضت عدتها فتزوجها. يقسم الزوجات ويقول لصاحبه لأخيه: اختر منهما ما تشاء، لا يفرض عليه واحدة بعينها وإنما يقول: تخير، فإذا تخيرت طلقت، فإذا انقضت العدة فتزوجها. أين هذا في تاريخ البشر؟ وأين هذا الإيمان في هذه الأمة؟ إن هذا يفسر لنا لماذا تعيش الأمة اليوم في ذل ومهانة؟ إن هذا يترجم لنا كيف أن أمم الأرض قد تداعت على هذه الأمة كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، لأننا قد أصبحنا أمة ضعيفة الإيمان، إيماننا هش لا يحرك عزيمتنا لنصر هذا الدين، ولا يحرك همتنا للدعوة إلى الله، ولا يحرك جوارحنا للإنفاق في سبيل الله. إيمان ضعيف لا نستحق معه نصر الله، ولذلك كان الله ينصر هؤلاء المؤمنين الصادقين وهم لا يملكون من السلاح إلا شيئا يسيرا قليلا، لكن عندهم من الإيمان ما يهدم الجبال الراسيات. وكان يمكن لعبد الرحمن بن عوف أن يقول: جزاك الله خيرا، أعطني قرضا حسنا أفتتح به مشروعا، أو أعطني مبلغا من المال، أو زوجني بامرأة أخرى غير زوجاتك. لكن إجابة عبد الرحمن بن عوف كانت أعجب من هذا العرض الذي تقدم به الأنصاري المؤمن. قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك، لا أريد شيئا من المال ولا أريد زوجة من الزوجات، بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق، فقط أريد منك أن ترشدني إلى سوق المدينة لأنني تاجر وأعلم شؤون التجارة والبيع والشراء. فدله على السوق لما لم يقبل منه شيئا من ماله، وما هي إلا أوقات محدودة إلا وقد جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وفي يديه أثر الصفرة من الزواج، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: تزوجت؟ قال: نعم. قال: بكم أصدقتها، يعني كم المهر؟ قال: نواة من ذهب. فقال صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. أرأيت كيف بارك الله في هذا المهاجر المؤمن؟ بعد وقت قليل رزقه الله مالا حلالا من كده، لأنه لم يتطلع إلى ما في يد غيره، ولم يكن حاقدا ولا حاسدا عندما يرى نعمة الله على عباده، لم يتطلع إلى ما في يد غيره، فما هي إلا أزمنة محدودة إلا وقد رزقه الله مالا حلالا وافرا، حتى إنه جعل مهره نواة من ذهب، دفعها مهرا لنفسه، وأمر أن يقيم وليمة ولو بشاه، أقل شيء أن يولم بشاه. هكذا كانت هذه الهجرة، وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنها دروس وعبر ومواعظ ولطائف ومواقف وفوائد ينبغي على كل مسلم أن يقف عندها طويلا، وأن ينظر في إيمانه مع إيمان هؤلاء الأبرار، ليدفعه ذلك دفعا إلى أن يتقرب إلى الله وأن يرجع إلى الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد، وعليه وسلم. قد فتح باب الهجرة لأمته من بعده، فلم يترك الهجرة مقصورة على هذه الصورة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما فتح لأمته بابا عظيما من أبواب الهجرة يحتاج كل مسلم إلى أن يدخل منه على الله. عندما أرسى هذه القاعدة النبوية العظيمة في قوله: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، إنها هجرة دائمة إلى الله، ينبغي على كل مسلم أن يهاجرها. المهاجر من هجر ما نهى الله عنه، هجرة نحتاجها في ذكرى الهجرة. فعندما يهاجر المسلم من الكذب إلى الصدق فهو مهاجر إلى الله، وعندما يهاجر من المعصية إلى الطاعة فهو مهاجر إلى الله، وعندما يهاجر من الذنوب إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله فهو مهاجر إلى الله، عندما يأخذ معه زوجته وأبناءه في هذه الهجرة بتوبة جديدة صادقة وإقبال على الله، عندما يهاجر من البخل إلى الكرم، ومن المنع إلى العطاء، ومن الشح إلى الإنفاق في سبيل الله فهو مهاجر إلى الله، عندما يهجر أكل الحرام فيأكل الحلال فهو مهاجر إلى الله. وهكذا فإن المسلم يمكن أن يقيم الهجرة في حياته وأن يلحق بالمهاجرين الأول، وإن لم يكن معهم في زمانهم عندما يطبق هذه القاعدة النبوية العظيمة الجليلة: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. ويتولد عن ذلك سؤال مهم ينبغي على كل مسلم أن يسأله لنفسه: هل أنت مهاجر إلى الله؟ هل أنت من المهاجرين؟ أم أنك باق في دار المعصية، مرتد لملابس المعصية، قائم على معصية الله، مصر على هذه المعاصي والسيئات والذنوب؟ هل أنت مهاجر إلى الله؟ إن جواب ذلك: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإن كنت مطبقا ومحققا لهذه القاعدة العظيمة فأنت مهاجر إلى الله، وإن لم تكن كذلك فأنت مقيم على المعصية، لا تنصر هذا الدين وتزعم أنك من أتباعه. والقرآن ينهى على قوم بقوا على هذا الحال وأقاموا في موطن المعصية دون أن يهجروها بقلوبهم ودون أن يخرجوا منها إلى طاعة الله. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يعلمنا من ديننا ما جهلنا، وأن يرزقنا العمل بما علمنا. اللهم إنا نسألك في يومنا هذا وجمعنا هذا ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا صاحب حاجة ترضيك وتصلح شأنه إلا يسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم أمدهم بمدد من مددك، وبنصر من نصرك، وبجند من جندك. اللهم اجعل الدائرة على عدوك وعدوهم. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدبيره، واجعل الدائرة عليه يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بفضلك وجودك وإحسانك وكرمك يا أكرم الأكرمين.